The Book of Mormon contains.
يحتوي كتاب مورمون على قصة رجل يدعى ناحور. من السهل أن نفهم السبب الذي لأجله لخص مورمون الكثير من سجلات النافيين، ولكنه كان من الضروري ذكر شيء ما عن هذا الرجل والتأثير الأبدي الذي رافق تعليمه. سعى مورمون ليحذرنا، عالما بأن سياسة هذا الرجل وفلسفته سوف تنتشر مرة أخرى في زمننا هذا. ظهر ناحور على الساسة 90 عاما قبل ميلاد المسيح. لقد علم بأن كافة البشر يجب أن يحصلوا على الخلاص في اليوم الأخير، لأن الرب خلق كافة البشر وأيضا افتداهم جميعا، وفي النهاية سيحظى كافة البشر على الحياة الأبدية. بعدما يقارب 15 عاما ظهر قرحور بين النافيين مبشرا ومؤكدا على أن مبدأ ناحور صحيح، مدون في كتاب مورمون بأنه كان ضد المسيح لأنه أخذ يبشر الناس بالتعاليم التي تخالف النبوءات الخاصة بمجيء المسيح. بشر قرحور بأن التكفير عن خطايا الناس محال، وإنما يصيب كل إنسان من الحظ في هذه الحياة حسب تدبير المخلوق، وإذن فكل إنسان يصيب من النجاح بقدر دهائه، كل إنسان ينتصر بقدر قوته وليس فيما يأتيه الإنسان جرما. أتباع هؤلاء الأنبياء الكاذبون وأتباع هذه التعاليم الخاطئة وصفوا على أنهم مشوا على مذهب ناحور، زاهدين في التوبة عن خطاياهم تماما كما في أيام ناحور وقرحور. فإن نحيا في زمن يسبق مجيء المسيح، بالنسبة لنا هذا وقت للتحضير لمجيئه الثاني، وتماما مثل الأزمنة الماضية فإن الرسالة التي تدعو إلى التوبة غير مرحب بها. البعض يقول بأنه إذا كان هناك إله فإنه لن يفرض علينا مطالب، ويقول آخرون بأن الإله المحب يغفر كافة الخطايا اعتمادا على الاعتراف، وإذا كان هناك عقاب على الخطية فإن الله سيجلدنا بضع جلدات ثم سنخلص في ملكوت الله. وآخرون مثل قرحور ينكرون وجود المسيح أو الخطية، وتعاليمهم بأن كل المبادئ هي مبادئ نسبية، ولذلك بأن كل ما يشعر إنسان بأنه جيد له يجب أن لا يفرضه على الآخرين أو يحكم على الآخرين أو يعتبر أعمالهم آثمة. على السطح مثل هذه الفلسفات تبدو مغرية لأنها تفتح لنا المجال لنغرق في لذاتنا ورغباتنا من دون التفكير في العواقب. باتباع مذهبي كل من ناحور وقرحور المضللين يمكننا أن نبرر أي عمل آثم نقوم به. عندما يبشر الأنبياء بالتوبة يشعر رافض التوبة بالغضب، لكن في الحقيقة فإن الدعوة النبوية يجب أن تستقبل بالبهجة. من دون التوبة ينعدم التقدم والتطور في الحياة. التظاهر بعدم وجود الخطيئة والإثم لا يخفف من عبئها وألمها. المعاناة بسبب الخطيئة لا يغير الأمور إلى الأفضل. العقاب وحده لن يجعل الأمور مختلفة. التوبة وحدها تقودنا إلى حياة أفضل، وبالطبع عن طريق التوبة نحظى على كفارة يسوع المسيح والخلاص. يجب أن نتطلع إلى التوبة على أنها هبة إلهية لأنها حقا كذلك، ويجب أن تعلو وجوهكم الابتسامة عندما تتحدثون عن التوبة. انظروا أنا أبتسم. التوبة يجب أن تكون مصدر البهجة والاحتفال، وليس شيئا من شأنه أن يقضي على البهجة ويسبب الألم. التوبة ممكنة بسبب كفارة يسوع المسيح، إنها تضحيته المطلقة التي تتيح خلاصا لكل من يؤمنون بالتوبة. ويمكن للرحمة بأن تحقق مطالب العدالة. التوبة ضرورية، ونعمة المسيح هي القوة التي تتحقق بها مطالب العدالة. شهادتنا هي كالتالي: نحن نعلم بأن مغفرة الخطايا عن طريق نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هي عادلة وحقيقية، ونعلم أيضا بأن التطهر من أثار الخطيئة عن طريق نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هي عادلة وحقيقية. ولكل من يحبون ويخدمون الله بكل قوتهم وأذهانهم وإمكانياتهم. التوبة هي موضوع يطول شرحه، ولكن اليوم أود أن أذكر 5 أمور أساسية يقوم عليها هذا التعليم الإنجيلي، وآمل بأن تساعدكم. أولا، الدعوة إلى التوبة هي تعبير عن المحبة. عندما بدأ المخلص في التبشير وقال توبوا لأن ملكوت السماء قد اقترب، كانت رسالته ملؤها المحبة، داعيا وواعدا كل من ينضمون إليه في ملكوته بالسعادة اللامتناهية معه في هذا العالم وفي الحياة الأبدية. إذا فشلنا في أن نتوب أو ندعو آخرين إلى التوبة أو نطلب التوبة من نفسنا، فإننا نفشل في تأدية مهامنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. الآباء الذين يسمحون لأبنائهم بارتكاب الخطيئة، الصديق المنغمس في الخطيئة، قائد كنيسة خائف في الحقيقة ومهتم بأنفسهم أكثر من اهتمامهم بمصلحة وسعادة الآخرين الذين يمكنهم أن يساعدوهم. نعم، دعوة إلى التوبة قد ينظر إليها على أنها مهينة أو غير محتملة، وقد يمتعضها الآخرون، ولكنها عندما تقودك الروح فعلا يعبر عن المحبة والعناية. ثانيا، التوبة تعني المحاولة والسعي للتغير. قد نسخر من معاناة المخلص في جسيماني وعلى الصليب إذا توقعنا بأنه سيحولنا إلى ملائكة من دون أن نبذل أي مجهودات من جانبنا. بدلا من ذلك نسعى لأن نحظى على نعمته لنكمل ونعزز رغبتنا وجهودنا للتغير. ولأجل أن نحظى على الرحمة يجب أن نصلي لأجل الحصول على الوقت والفرصة لنعمل ونثابر للتغلب على الخطيئة. بالتأكيد يبتهج الرب ممن يقبلون إلى دينونته باستحقاق، والذين يجتهدون كل يوم لأجل أن يحولوا نقاط ضعفهم إلى قوة. هناك أمر مقدس يكلل تلك المحاولات، ولكن هنالك شيئا مقدسا وإلهيا. إن المغفرة الإلهية والشفاء يتسللان إلى مثل تلك النفس، لأنه بالفعل الفضيلة تحب الفضيلة، والنور يتمسك بالنور، والرحمة تتمسك بالرحمة. بالتوبة يمكننا أن نطور من قدرتنا على أن نحيا بحسب القانون السماوي، لأننا ندرك عندها بأن من لا يعيشون بحسب قانون المملكة السماوية لا يمكنهم أن يسكنوا في المجد السماوي. ثالثا، التوبة لا تعني فقط تجاهل الخطيئة بل التزام بالطاعة. قاموس الكتاب المقدس يكتب التوبة تعني إخضاع القلب والإرادة إلى الله وتجاهل الخطيئة التي هي جزء من طبيعة الإنسان. واحد من الأمثلة على هذا التعليم مدونة في كتاب مورمون وفي كلمات ألما إلى واحد من أبنائه: لذلك أوصيك يا بني بأن تخاف الله وبأن تمتنع عن ارتكاب المعاصي وبأن ترجع إلى الرب بكل عقولكم وقدرتكم وقوتكم. لا، وحتى يكون رجوعنا للرب كاملا فإنه لا يجب أن يكون أقل من إقامة عهد معه. نحن نتحدث عن هذا العهد عادة على أنه عهد المعمودية، حيث أنه يتم الشهادة عليه بالمعمودية في الماء. معمودية الرب نفسه تقدم المثال الكامل على التزامه وطاعته للآب. ولكن إذا تجاهلنا أنه كامل، فقد بينا لأبناء البشر كيف يتواضع في الجسد أمام الآب ويشهد للآب بأنه سيكون مطيعا له في طاعة وصاياه وحفظ وصاياه. من دون هذا العهد تبقى التوبة غير كاملة، وتبقى المغفرة عن الخطايا غير كاملة. وبحسب تصريح نور رينولدز، اختيارنا لأن نتوب هو اختيار لأن نحطم كافة الجسور أمامنا من كل اتجاه دافعة إيانا، لأن نعزم على أن نتبع طريقا واحدا إلى الأبد، الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية. رابعا، التوبة تتطلب الجدية والاستعداد للصمود والتغلب على الألم. المحاولات تخلق قائمة بالخطوات الواجب اتباعها لأجل تسلم التوبة والتي قد تفيد بعض الناس، ولكنها قد تخلو من المشاعر الصادقة أو التي لا تدفع للتغيير. التوبة الحقيقية تكون صادقة وخالصة. يطلب من الرب أمران. هكذا يمكنكم أن تعرفوا إذا تاب الإنسان بحق عن خطاياه، هو سيعترف بخطاياه ومن ثم يهجرها. الاعتراف والتخلي هما مفهومان قويان. هذان المفهومان أكثر تعقيدا من مجرد التفوه بعبارة أنا آسف. إنها اعتراف صادق وخالص بأننا ارتكبنا الأخطاء في حق الله والإنسان. مشاعر الألم والندم والمرارة والدموع قد ترافق اعتراف الشخص، خاصة إذا كانت أفعاله وأعماله تسببت في إلحاق الألم والضرر بشخص آخر أو دفعت آخر ليرتكب الخطيئة. أي ألم نحتمله لأجل أن نتوب سيكون دائما أقل وطأة، كما قال ألما
with faith in the merciful Redeemer.
بالإيمان بالمخلص الفادي، فإن اليأس يتحول إلى أمل، والقلب يطلب المغفرة ويبتعد عن الخطيئة ويرغب في أن يتخلى عن الخطيئة وأن يصلح الأضرار التي حققها إلى أكبر حد ممكن. هذا يحول التوبة إلى عهد مع الله، وبالقيام بهذا العهد فإن الروح القدس مرسال النعمة سيجعلنا نشعر بالمغفرة، وسيجعلنا نردد مع ألما: يا للبهجة التي شعرت بها في حياتي، وجعلني أتناسى الألم. أي ألم ينتج عن التوبة يكون أقل من الألم الناتج عن تعديات لم نتوب عنها. تكلم المخلص قليلا عن ما فعله لكي يكفر عن خطايانا، ولكنه أصرح بذلك: لأني أنا الله عانيت وقاسيت هذه الأمور لأجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا، لكن إذا لم يتوبوا فيجب أن يقاسوا كما قاسيت أنا. تلك المعاناة التي جعلتني أنا الله أعظم الجميع أرتجف من الألم، وجعلت كل ذرة من جسدي تنزف، وأن أعاني روحيا جسديا وجسديا، وكي لا أشرب الكأس المر وأهلك. خامسا، مهما كان الثمن الذي سندفعه لأجل التوبة فإننا سنحظى على بهجة المغفرة. في إحدى الخطب التي قدمت في أحد المؤتمرات العامة والتي عنوانها فجر المغفرة اللامع، زودنا الرئيس بويد كي باكر بالتشبيه التالي: في عام 1847 لشهر أبريل قاد الرئيس بريغام يانغ أول جماعة من الرواد وأخرجهم من وينتر كورترز، وفي نفس الوقت وعلى بعد 2500 كيلومتر في الغرب البقية من الناجين ممن ينتمون إلى جماعة دونر تاهوا في منحدرات جبال سيرا نيفادا والمؤدية إلى وادي ساكرامنتو. لقد قضوا الشتاء الضاري محجوزين بين الثلوج المكدسة تحت القمة. كان مستحيلا أن ينجو أحد منهم في ظل تلك الظروف الضارية والقاسية والتي حفلت بالجوع والمعاناة التي تفوق تصور. من بين الناجين كان هناك صبي في 15 من عمره اسمه جون برين. في ليلة 24 من شهر إبريل ذهب إلى مزرعة جونسون، وبعد مضي سنوات عديدة كتب جون: لقد وصلنا إلى مزرعة جونسون مع مغيب الشمس، لذلك تمكنت من أراها للمرة الأولى في الصباح الباكر. كان الجو جيدا والأرض مغطاة بالعشب الأخضر والطيور تغني من أعالي الشجر، وكانت الرحلة قد انتهت. لقد كان من الصعب علي التصديق بأنني على قيد الحياة. المنظر الذي رأيته في ذلك الصباح بقي محفورا في ذاكرتي. معظم الأحداث التي مررت بها تلاشت من ذاكرتي، لكنني أقدر أن أتذكر دائما المخيم الذي كان بالقرب من مزرعة جونسون. في البداية تعجبت من تصريحه بأن معظم الأحداث تلاشت من ذاكرته. كيف يمكن لشهور طويلة من المعاناة القاسية والألم أن يتم تناسيها ومسحها من ذاكرته؟ كيف يمكن لمثل ذلك الشتاء القارس أن يستبدل بفجر ساطع؟ وبعد أن فكرت في ذلك مرات عديدة، قررت بأن الأمر لم يكن عجيبا البتة. لقد رأيت شيئا مثل ذلك يحصل للكثير من الناس الذين عرفتهم. لقد رأيت شخصا قضى شتاء طويلا من الأسى والشعور بالذنب والجوع الروحي، وفجأة بزغ عليه فجر المغرفة، وعندما أقبل الصباح تعلم هذا: كل من يتوب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها مرة أخرى. أنا أعترف وأشهد بأن موت وقيامة ربنا الغير مفهومة بالنسبة لنا تسهل علينا أمر التوبة، وكل من يتوب لن يقطع أو يطرح في النار. هبة التوبة الإلهية هي مفتاح السعادة هنا وفي الحياة الأخرى. مستخدما كلمات المخلص وبتواضع ومحبة عميقتين، أدعوكم جميعا لتتوبوا لأن ملكوت السماء قد اقترب. أنا أعلم أنه بقبول هذه الدعوة ستعثرون على البهجة الآن وإلى الأبد، باسم يسوع المسيح، آمين.